الشدة ومثل الجبال، فكن يا شبيه الرجال كالرجال وقف كالرجال.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، ونبدأها بالعناوين. الاحتلال يسابق الزمن للسيطرة على الأراضي المحيطة بالمسجد الأقصى. الأسير الإداري رائد ريان يواصل معركة الإرادة ومناشدات لإنقاذ الأسير محمود الدبعي. وعشرون معتقلا وعدد من الإصابات خلال عمليات دهم وتفتيش في الضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم تحت حماية شرطة الاحتلال. في القدس أيضا تواصل سلطات الاحتلال أعمال الحفريات في منطقة القصور الأموية المحاذية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى لتهويد المكان. وأوضح الناشط المقدسي الخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب أن قوات الاحتلال شرعت بفرض التسوية على 17 دونما من منطقة القصور الأموية. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
هذا التاريخ العريق للقصور الأموية يواجه اليوم أوسع عمليات حفر على أيدي قوات الاحتلال، وعبر ما يسمى قانون التسوية الذي أقر قبل سنوات يستولي سارق فلسطين على محيط المسجد الأقصى المبارك. الناشط المقدسي والباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب يوضح أن آليات الاحتلال شرعت بفرض التسوية على 17 دنما من منطقة القصور الأموية لتحويل المكان إلى مسارات تلمودية للمستوطنين. المخطط التهويدي سيمتد أيضا إلى تسوية 237 دنما من أراضي حي الثور جنوب الأقصى في حفريات بحسب أبو دياب سيكون لها نتائج تدميرية على أسوار المسجد الأقصى وأساساته. وبين تزييف الحقائق وطمس الآثار القديمة تسابق سلطات الاحتلال الزمن لتهويد القدس بشكل كامل، وهو ما يتم تنفيذه يوميا على الأرض. قبل أيام مثلا سقط حجر للمرة الثانية خلال 4 داخل مصلى الأقصى القديم، وفي شهر نيسان أبريل الماضي تم الكشف عن نفق تجريه جمعية إلعاد الاستيطانية بسرية تامة على بعد 130 من السور وسط تحذيرات الأوقاف الإسلامية في القدس من هذا الخطر الذي يستهدف محيط الأقصى خاصة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد.
وعن استيلاء الاحتلال على 17 دونما من منطقة القصور الأموية يقول الخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب.
أولا القصور الأموية هذه المنطقة الملاصقة تماما من الناحية الجنوبية والزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى المبارك، وهي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وهي أرض وقفية تحت يعني رعاية دائرة الأوقاف في القدس والوصاية الأردنية. والاحتلال عمل طبعا على طمس وتحطيم الآثار في تلك المنطقة الآثار العربية والإسلامية والشواهد على هوية مدينة القدس العربية والإسلامية. والاحتلال الآن يقوم بعمليات حفرية في تلك المنطقة، ولقطع الطريق على دائرة الأوقاف والوصاية الأردنية لكي لا تتدخل أو لكي لا تعيق هذه الأعمال أو ترفع قضايا، قام بتحويل هذه المنطقة من أرض وقفية، أي نزع الوقفية عنها بأنها جزء من أوقاف الإسلامية، وحولها إلى أراضي دولة تابعة لدولة الاحتلال. هذا يعني مزيد من الحفريات الانفراد هذه الحفريات، وأيضا إمكانية تحويل هذه الأرض للجمعيات الاستيطانية لمحاصرة المسجد الأقصى ولخنق المسجد الأقصى بمشيئة تهودية.
وإلى ملف الأسرى، حيث يواصل الأسير رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام اليوم 81 على التوالي رفضا لاعتقال الإداري وسط تدهور خطير على وضعه الصحي. مؤسسات الأسرى أكدت أن الاحتلال يتعمد المماطلة بالاستجابة لمطالب الأسير ريان لإيصاله لمرحلة صحية خطيرة تؤدي للتسبب له بمشاكل صحية يصعب مواجهتها لاحقا. وفي ملف الأسرى أيضا، ناشدت عائلة الدبعي في مخيم جنين القوى والفصائل الفلسطينية والمؤسسات الدولية لإنقاذ حياة نجدها الأسير محمود الدبعي الذي اعتقل الشهر الماضي. وأوضحت العائلة أن نجلها يواجه التحقيق منذ 44 يوما وهو مصاب بثلاث رصاصات في الكتف والظهر، مشيرة إلى أنه لم يعالج حتى اللحظة. وأضافت العائلة أن نجلها مضرب عن الطعام لليوم 7 على التوالي رفضا لسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقه. وفي ملف الأسرى أيضا، يواصل نحو 682 معتقلا إداريا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 77 بعد 100 على التوالي رفضا لاعتقالهم الإداري. وكان المعتقلون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة لكل إجراءات محاكم الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري. وعن وضع الأسيرين رائد ريان ومحمود الدبعي يقول المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه:
لا زال الأسير رائد ريان يعاني من حالة تدهور متواصل في حالته الصحية بسبب أنه دخل يومه 81 في هذا الإضرار المفتوح عن الطعام ضمن للاعتقال الإداري التعسفي والعنصري. هو لا زال يعيش حالة من التقيؤ، حالة من الإنهاك والإجهاد الشديد وألام المفاصل وصداع دائم وحالات من الدوحة. رائد ريان يتمسك بحقه في الحرية والكرامة الوطنية والإنسانية من خلال استمرارية نضاله المشروع ضد الاعتقال الإداري في ظل استمرار نحو 600 معتقل إداري موقفهم الجماعي القاضي بمقاطعة محاكم الاحتلال بكل أصنافها ومسمياتها. يفترض في هذه الأيام أن يكون هناك زيادة في وتيرة الإسناد والحراك الشعبي والضغط الإعلامي وحملات المناصرة انتصارا للأسير رائد ريان لإنقاذ حياته من هذا الاعتقال التعسفي وللدفع باتجاه أن يكون هناك رعاية صحية واهتمام صحي بالحالة الصحية التي يمر بها، خاصة في ظل أن المخاوف تزداد يوما بعد آخر على وضعه الصحي. فيما يتعلق بالأسير الدبعي وهناك العديد العشرات من الأسرى المرضى الذين نتمنى لهم الشفاء والسلامة ويجري متابعة حالتهم على الصعيد القانوني، ولكن كما هو معلوم نحن بحاجة للحصول على الملف الطبي من خلال طواقم المحامين حتى يتسنى الوقوف على حقيقة الحالة المرضية التي يمر بها الدبعي أو يمر بها الأسير يعقوب القادري أو غيرهم من الأسرى المرضى في داخل السجون.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا خلال حملة دهم وتفتيش طالت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من مخيم نور شمس في طول كرم، حيث أصيب 3 مواطنين جراء المواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم. وفي سيلفيت اعتقل الاحتلال 3 من أقارب الشهيد علي حرب و6 آخرين من قرية قريوت جنوب مدينة نابلس. كما اعتقل جنود الاحتلال أسيرين محررين من بلدة بيت أمر شمال الخليل وأسيرا محررا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضافة إلى اعتقال أمين سري حركة فتح في بلدة سلوان أحمد الغول والناشطة سعاد أبو رمود بالقدس المحتلة. وثقت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتايد ارتقاء 57 شهيدا واعتقال 1100 مواطن منذ مطلع العام الجاري وحتى أيار مايو الماضي. وأشارت الحملة إلى أن ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط صادق على بناء 447 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس. الزميلة سهى مجدلاني والتقرير التالي.
رصد التقرير النصفي الصادر عن الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبرتهايد أن انتهاكات الاحتلال واعتداءاته بحق الفلسطينيين أخذت منحا تصاعديا منذ بداية العام الحالي حتى شهر أيار المنصرم، حيث ارتقى برصاص الاحتلال حتى 27 من أيار 57 شهيدا في الضفة وغزة، فيما أصيب أكثر من 947 فلسطينيا. كما ارتفعت وتيرة الاعتقالات لتصل إلى أكثر من 1100 مواطن في الضفة وغزة، وأصدر الاحتلال أكثر من 550 أمرا بالاعتقال الإداري. فيما هدم الاحتلال خلال شهر أيار المنصرم 42 منشأة من بينها منازل شهداء وأسرى في إطار سياسة العقاب الجماعي، بالإضافة إلى قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، وأخطر العديد من المنشآت بالهدم. ووثق التقرير قرابة 6107 انتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وبلغ متوسط الاعتداءات الشهرية للمستوطنين 200 اعتداء، منها 85 سجلت ضد مجهول لدى شرطة الاحتلال، فيما يواصل حصاره للعديد من القرى والبلدات وإغلاق مداخلها لفترات طويلة، ما ينعكس سلبا على حياة 2500 نسمة. بالإضافة إلى سياسة الاستيلاء على الأراضي كما في مسافر يطا والبلدة القديمة في الخليل ومحيط قرى رام الله وبيت لحم وغيرها من المناطق. وفي القدس اقتحم المسجد الأقصى نحو 4500 مستوطن شهريا وأدوا صلوات تلمودية فيه، فيما سجل 38 اعتداء على دور العبادة والمقدسات، وشارك أكثر من 50,000 مستوطن في مسيرة الأعلام التهويدية. هذا وصدق ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط الاستعماري على بناء 4427 وحدة استيطانية في الضفة ومن بينها القدس، وبناء منتزه استيطاني بين القدس والبحر الميت على مسافة 1,000,000 دونم سيؤدي إلى تقسيم الضفة إلى قسمين غير متصلين. التقرير وثق ارتكاب قوات الاحتلال 148 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية خلال شهر أيار المنصرم، وكان أبرزها اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقل، فيما يعاني العمال الفلسطينيون من الحواجز العسكرية خلال تنقلهم ويخسرون 60 مليون ساعة عمل سنويا تقدر بحوالي 270 مليون دولار في العام الواحد. وضمن قرارات الاحتلال الجائرة أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارا بطرد نحو 1,200 فلسطيني من منازلهم في مسافر يطا جنوب الخليل، والتي أعلنها جيش الاحتلال منطقة تدريبات عسكرية، وهي تعتبر أكبر عملية تهجير قسري بعد النكبة، فيما اعترفت ما تسمى لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية بجامعة أرئيل المقامة على أراضي المواطنين في سلفيت وضمتها إلى عضوية اللجنة، ما يعني الاعتراف بتطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي المحتلة.
لاحقت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة غزة وسط إطلاق للنار والمياه العادمة. وأفاد مراسلنا بأن بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة غزة لاحقت مراكب الصيادين وأطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وفتحت خراطيم المياه العادمة تجاههم. وقال أن كثافة إطلاق النار ورش المياه العادمة أجبرت الصيادين على مغادرة البحر دون الحديث عن إصابات في صفوفهم. كان هذا النبوء الأخير، وهذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يسابق الزمن للسيطرة على الأراضي المحيطة بالمسجد الأقصى. الأسير الإداري رائد ريان يواصل معركة الإرادة ومناشدات لإنقاذ الأسير محمد الدبعي. وعشرون معتقلا وعددا من الإصابات خلال عمليات دهم وتفتيش في الضفة الغربية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والآن نواصل مع حضراتكم ونتابع فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة حديث الدار تقدمها الزميلة ندى فاضلي، بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء ومحورنا لهذا اليوم القدس والأقصى واتساع دائرة الاستهداف بالحفريات. سنستضيف اليوم بإذن الله الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. بعد ذلك نستمع إلى فقرة الإفباء فلسطينية الأدبية تقدمها الزميلة منار، وفيها تسلط الضوء على حياة الشاعر حنة إبراهيم إلياس ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة حديث الدار والزميلة ندى فاضلي.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام. جرفت قوات الاحتلال محمية الدقيقة الطبيعية شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وقال رئيس مجلس قروي الكعبنة والدقيقة عودة النجار إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات وآليات عسكرية شرعت بهدم أجزاء من السياج المحيط بمحمية الدقيقة المقامة على أراضي خربة الدقيقة والبالغة مساحتها نحو 150 دونماً، والمحاذية لجدار الضم العنصري، واقتلاع الأشجار وهدم آبار المياه المحفورة بالمنطقة بهدف تهجير السكان من المناطق الشرقية ليطا. وأنشئت المحمية منذ نحو 10 سنوات بمساعدة مؤسسات أجنبية بهدف حماية الأراضي من الاستيطان، وهي مزروعة بأكثر من 5000 شجرة وفيها 4 آبار لجمع مياه الأمطار، ومحاطة بالأسلاك الشائكة لحمايتها. ويقطن خربة الدقيقة حوالي 250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات، وفيها مدرسة وعيادة صحية، وهي مهددة بالإزالة وترحيل سكانها بحجج أمنية، وهي منطقة تدريبات عسكرية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
بظرف دقائق جرف جيش الاحتلال معالم محمية الدقيقة التي أنشئت قبل 10 سنوات على مساحة 150 دونما شرق مدينة يطا. آليات عسكرية شرعت بهدم أجزاء من سياج المحمية التي أقيمت أساسا بمساعدة مؤسسات أجنبية لحماية الأراضي من الاستيطان.
قاموا اليوم بتجريف أيضا محمية ومسيجة رعوية في منطقة الدقيقة، ومساحة هذه المسيجة ما بين 100 و150 دونم، وأيضا تم إنشاءها من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية بالتعاون مع الانجيوز واتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، وزراعتها بالأصناف الرعوية والحرجية والطبيعية الفلسطينية، وتم اقتلاعها بشكل كامل. اقتلاع كافة الأشجار وتجريف كافة المنطقة بشكل كامل وهدم الآبار التي أنشئت لتجميع مياه الأمطار.
والهدف واضح كعين الشمس، يؤكد رئيس مجلس قروي الكعاب نواط قيقة عود النجار. فالمحمية تشكل مصدر رزق ل 250 فلسطينيا يعملون في الزراعة وتربية الماشية، والاحتلال يريد تهجيرهم. ولا يبدو الاعتراض لدى المحاكم الإسرائيلية ناجعا، فجيش الاحتلال استحضر معه ذريعة أن المنطقة منطقة تدريبات عسكرية. هي حرب بلا هوادة أعلنتها سلطات الاحتلال ضد المحميات الطبيعية في مدينة يطة. فقبل ذلك بساعات دهم الجيش قرية أم الخير واقتلع أشجارا فيها وهدم متنزها وجرف أراضي المحمية الطبيعية في القرية التي تضم 3000 شجرة حرجية وعشرة أبار مياه. بلا أي رادع أو لسان عتب دولي استباحت قوات الاحتلال المحمية التي أقيمت في العام 2006 بعد أن تبرع مواطنون فلسطينيون بنحو 750 دنما من أراضيهم. تبرعوا بها أملين حينها أن تكون سدا منيعا في وجه الاستيطان.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر وعن استهداف الاحتلال للمحميات الطبيعية الفلسطينية. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمر، نستمع معا.
سيد أحمد، لو تحدثنا عن حجم الضرر الذي خلفته إجراءات الاحتلال عقب تجريفها أجزاء كبيرة من محمية الدقيقة الطبيعية في يطا.
طبعا سياسة الاحتلال هي سياسة تهجيرية وتضييق على السكان الموجودين في المناطق المحاذية للاستيطان أو المحاذية لمناطق جدار الفصل العنصري أو المناطق التدريبية. هي سياسة موجودة منذ بداية الاحتلال في مناطق الضفة الغربية ومناطق ما يسمى جيم، يمنع على الفلسطينيين البناء في هذه المناطق أو عمل أي مشاريع في هذه المناطق.
نعم.
طبعا في هذه الآونة الأخيرة ويعني في آونة صفقة القرار وما يدور حولها، أخذ جيش الاحتلال عدة قرارات عسكرية لتضييق على السكان في منطقة مسافر يطا والمناطق المحاذية مثل منطقة دوانة ومنطقة سوسيا وإم الخير وخشم الدرج والمناطق المحيطة بهذه المناطق.
نعم.
يريدون أن يضيقون على السكان الموجودين في هذه المناطق حتى يجعلوا المواطن الفلسطيني يشعر بصعوبة في العيش في هذه المناطق، حتى تصبح هذه المناطق مستقبلا مناطق عسكرية تدريبية ومناطق استيطانية جديدة للمستوطنين، ويعني يستوطنون بها كما يريدون دون وجود أي مواطن فلسطيني أو مواطن عربي في هذه المناطق.
نعم سيد أحمد، ما الأبعاد التي يحملها استهداف الاحتلال للمحميات الطبيعية الفلسطينية؟
طبعا تدمير المحميات الطبيعية في هذه المناطق، يعني حسب القانون الإسرائيلي.
نعم.
المحميات الطبيعية في المناطق الفلسطينية أو المناطق المحلية لها خصوصية عليا في يعني في هذا القانون أو القانون الإسرائيلي، ولكن إسرائيل لا تحترم أي قانون، حتى القانون الإسرائيلي الداخلي لا تحترمه.
نعم.
للمواطنين الفلسطينيين وتطبق القوانين العسكرية على المواطنين الفلسطينيين في جميع مناطق الضفة الغربية.
منسق شباب تجمع ضد الاستيطان أحمد عمرو، كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا.
إلى الأغوار مستمعينا الكرام، حيث يشكل الحاج مفيد دراغمة في خربة الفارسية بصموده وثباته في أرضه في ظل تواصل عربدة المستوطنين أيقونة للتصدي وصد الحملة الاستيطانية التي تستهدف الأغوار. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
أمام عنجهية الاحتلال وعربدة مستوطنيه، يقف الحاج مفيد دراغمة أحد قاتني خربة الفارسية في الأغوار الشمالية ذو 70 عاما منذ عشرات السنوات، ليشكل بصموده أيقونة للتحدي وصد الحملة الاستيطانية التي تستهدف الأغوار.
ساكن 52 سنة. ساكن
وبك...
دعنا جيت هون، أنا مرة الأولى ولادتي وقعدنا وعشنا وخلاف النعجات ما فيش حيلتنا.
على قمة الجبل الملاصق لخيام الحاج دراغمة،
تجثم بؤرة استيطانية منذ قرابة عامين وتستمر في التوسع على حساب أراضي المواطنين، الأمر الذي فاقم معاناة أهل الخربة كون المنطقة محاطة بطوق استيطاني ممثلا بخمس مستوطنات.
عندنا هيك من نلوش لا هيك ولا شيء. هذا هو ممنوع نطلع فوق، إذا ما طلع فوق بيجيب النعجات يحملون السيارة بهذين، عنده 500 راس، هذا الفراس بيجي بسرحون فيهن شايفه، وممنوع احنا نروح ولا نجي. مسلح يا عمي ما بسجلش واحد يصيب ولا يخدف واحد مسلح شوي يعني عدو عليك شو شايفه.
ضيقات اللي من البؤرة الاستيطانية اللي قريبة من هاي المنطقة اللي هي متواجدة حاليا على بعد أمطار من مساكن المواطنين، وهناك تواجد دائم للمستوطنين واعتداءات يومية ومنحهم للخروج للمراعي في هاي المنطقة، عدا عن أنه استولوا على قطعة الأرض اللي مجاورة لمسكن المواطن هون في هاي المنطقة، والسياج على بعد أمطار من مسكنه هون، وهناك اعتداءات يومية من المستوطنين في هاي المنطقة.
خربة الفارسية هدمت بشكل كلي عام 2010، تتعرض باستمرار كبقية تجمعات الأغوار لأبشع الانتهاكات في ظل بيئة تفتقر لأدنى المقاومات الأساسية ومعاناة مستمرة يتعمد الاحتلال فرضها على أبناء شعبنا لترحيلهم من أراضيهم. الحاج دراغم بصبره على اعتداءات المستوطنين بحقه منذ عشرات السنوات يعكس نموذجا فعليا للصمود والتحدي في وجه التوغل الاستيطاني في الأغوار.
مع تقرير الزميل عفاف لوباني نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. القدس والأقصى واتساع دائرة الاستيطان بالحفريات محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا في تصعيد الاحتلال استهدافه للمدينة المقدسة وتصعيده عمليات الحفر أسفل المسجد الأقصى؟ ما الخطورة التي يشكلها إحلال المشهد اليهودي مكان المشهد الإسلامي في القدس؟ لماذا لم يجاهر الاحتلال بعمليات الحفر اليوم؟ وما تداعيات ذلك على مستقبل المدينة المقدسة؟ حذرت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس من الحفريات والأعمال المريبة والغامضة التي تنفذها منذ فترة ما يسمى بسلطات الاحتلال، سلطات الآثار التابعة لكيان الاحتلال وجمعية العادل الاستيطانية في محيط المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت الوزارة أنها تراقب عمليات تفريغ أتربة وثقب جدران بمحاذاة السور الجنوبي للمسجد الأقصى. الزميلة فاطمة بوريني والتقرير التالي.
منذ فترة وفي محيط المسجد الأقصى المبارك خاصة الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد تنفذ ما تسمى سلطة الأثار الإسرائيلية وجمعية العادة الاستيطانية حفريات وأعمالا مريبة وغامضة بحسب ما وصفها بيان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس. البيان رصد عمليات تفريغ أتربة وثقوب بجدران محاذية للسور الجنوبي للمسجد المبارك.
وفي الفترة الأخيرة لاحظنا تسارع عملية الحفريات والأنفاق أسفل المسجد الأقصى لا سيما في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى ومنطقة القصور الأموية تحديدا، إذ أن الاحتلال بدأ يكسر حجارة وأحجار أثرية للمسجد الأقصى بهدف تفتيتها وإخراجها مع الأتربة بهدف إخراجها دون أن يلاحظ أحد من المسلمين على اعتبار أنها أتربة أو مخلفات ترميم.
وإلى جانب عمليات تكسير متواصلة منذ أشهر لحجارة أثرية مهمة، حذر مجلس الأوقاف من استمرار سلطات الاحتلال في العبث والتخريب وتغيير المعالم الأثرية والدينية لهذه المواقع التاريخية الوقفية، مطالبا بالوقف الفوري لهذه الحفريات المشبوهة.
هذا الواقع الذي نعيشه يعبر عن نظرية حق القوة. الاحتلال يفرض ما يشاء بقوة السلاح في هذه الديار، يشرد أهلها، ينفي وجودهم، يمحو آثارهم، ولكن هيهات هيهات، فهذه الديار بكل حبة تراب منها تنطق بإسلاميتها، تنطق بعروبتها.
على الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي يعلم تماما أنه لا يملك أي دليل يثبت أصوله التاريخية في أرض فلسطين، إلا أنه ما زال يحفر في التاريخ الأثري للمدينة المقدسة ولا يجد إلا ما يثبت كذبة سرديته التاريخية.
شكرا للزميلة فاطمة بوريني. ماذا في تصعيد الاحتلال استهدافه للمدينة المقدسة وتصعيده عمليات الحفر أسفل المسجد الأقصى؟ ما الخطورة التي يشكلها إحلال المشهد اليهودي مكان المشهد الإسلامي في القدس؟ لماذا لم يجاهر الاحتلال بعمليات الحفر اليوم؟ وما تداعيات ذلك على مستقبل المدينة المقدسة؟ القدس والأقصى واتساع دائرة الاستهداف بالحفريات، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. سيد ناصر، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك سيد ناصر. أعمال حفر وتغيير من معالم المسجد الأقصى المبارك تجري على قدم وساق، ما الهدف الأساس من وراء هذه الأعمال التي يقوم بها الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الاحتلال على أرض فلسطين وهو يعي أنه لا يملك من هذه الديار أي شيء، حاول أن يحفر الآثار وأن يبحث عن أي شيء يدعم فيه روايته المكتوبة، وأن يبني رواية على أساس ما يجده من آثار، ولكن بفضل الله عز وجل كل ما وجده أثبت زيف الرواية الصهيونية وأحقية الرواية الإسلامية التي تقول عن تاريخ هذه الديار أنها ديار إسلامية منذ 1400 عام وأنها عربية منذ 1000 سنين. لذلك اليوم نرى الاحتلال يريد أن يمحو هذه الأدلة، يمحو هذه الآثار التي كشفت كذبه وزيفه ويثبت أنه موجود على هذه الديار. لذلك نقول أن الاحتلال بما يقوم به اليوم هو تعدي على الحقيقة، تعدي على العلم والتاريخ، تعدي على جذور المسلمين في هذه الديار.
طيب، هناك الكثير من الإشارات إلى أن الاحتلال من خلال حفرياته يريد محاكاة الرواية التلمودية، ما إمكانية أن ينجح بذلك؟
هو بعد 74 عاما من قيام دولة الاحتلال وبعد 55 عاما على احتلال القسم الشرقي من مدينة القدس بما فيها من آثار ومقدسات، لم يستطع الاحتلال حتى يومنا هذا أن يغير تاريخ هذه الديار، أن يغير جذور هذه الديار، أن يتغير مذكورة هذه الديار. بقيت هذه الديار تتحدث عن تاريخها وعن جذورها. لذلك لا، أنا لا أرى أن الاحتلال ينجح في مسعاه للكذب وللتزوير، بل هو فاشل في كل ما تعني الكلمة.
طيب أيضا يعني في هذا الإطار، ما طبيعة هذه الحفريات؟ هل من تفاصيل، هل من تقارير حول كل هذه الحفريات؟
حقيقة أن هذه الحفريات يعني حرص الاحتلال على أن تكون كلها طي الكتمان وطوب، وكلها يعني في سرية كاملة. أنا رأى حقيقة الآن يعتبر أن الاحتلال لا يريد أن يكشف ما يقوم به من حفريات في هذه الديار، وهذا الأمر يعني يعبر حقيقة عن أنه لم يستطع أن يثبت شيئا، لذلك هو يكتم كل ما يجده من آثار.
نعم. طيب من هي الجهات المتنفذة التي يمكنها أن تفعل شيئا بصدد حفريات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى والقدس؟
لا شك أنها لابد من وجود شخصية أو جهات معينة تقدر أن توقف الاحتلال عند حده. على أساسه الجهات حكومة الأردن التي هي صاحبة الولاية والسيادة على المسجد الأقصى المبارك، والتي لا يجوز أن يكون موقفها موقفا سلبيا بما يجري، بمعنى أن حكومة الأردن كذلك حكومة تركيا تملكان عوامل ضغط وقوة يمكن أن استخدامها لإجبار الاحتلال على وقف كل ما يقوم به من جرائم بحق المقدسات والآثار الإسلامية.
طيب ماذا تقول الحكومة الأردنية إزاء ذلك؟ ما موقفها؟
للأسف هي يعني اكتفت بموقف الشجب والاستنكار، ولم تقم بموقف أبعد من ذلك يقوم على الفعل الذي يجبر الاحتلال على وقف هذه الممارسات. نحن نتوقع من حكومة الأردن أن تغير من هذا الموقف الضعيف، وأن تتجه نحو تطوير موقفها بعيدا عن الشجب والاستنكار.
طيب هل من متابعة رسمية فلسطينية لما يجري في الأقصى؟
للأسف كذلك يعني حكومة أو سلطة حركة فتح في رام الله هي أبعدت نفسها وجعلت نفسها خارج اللعبة إذا جاز التعبير، وخارج إطار العمل من أجل مدينة القدس. هي وقعت على اتفاقية أوسلو التي أحد بنودها ينص على أن السلطة لا يكون لها دور فاعل في مدينة القدس حتى يتم البت في وضع نهائي لمدينة القدس، ولا ندري متى سيكون ذلك. وهذا يعني أدى إلى خروج السلطة من الملعب السياسي فيما يخص مدينة القدس.
طيب ماذا عن المحافل الدولية؟ هل من موقع لها في الدفاع عن الأقصى؟
المحافل الدولية طيلة 74 عاما لم يكن منها إلا شجب واستنكار وقرارات لا تزيد عن حبر على الواقع، وهذا لم ينقذ ولم يساعد القضية الفلسطينية، ولم يؤدي إلى إحقاق الحق، ولم يوقف جرائم الاحتلال وتعدياته حتى بحق هذه القرارات الدولية. لذلك نحن لا نعول عليها كثيرا، ونرى فيها مواقف قد تكون إيجابية في بعض المرات، ولكن كما قلت هي لا تتعدى حبرا على ورق، وليس هناك أي تنفيذ لهذه القرارات.
طيب هل يمكن القول اليوم أن دور الحماية منوط بالمرابطين في المسجد الأقصى من خلال رباطهم؟ ما أهمية ذلك وكيف يمكن دعم هؤلاء المرابطين؟
أكيد يعني اليوم نرى أن للأسف من بقي يحمي المسجد الأقصى المبارك بعد الله عز وجل طبعا هم أهل مدينة القدس والمستوى الشعب الفلسطيني، أو من يستطيع أن يصل إلى المسجد الأقصى المبارك. للأسف هذا موقف ضعيف، هذا موقف لا يكفي، وهذا يعني لا يجوز أن يبقى هذا الحال طويلا، لأنه يعني سيؤدي إلى تجرؤ الاحتلال وإلى تمادي الاحتلال في جرائمه. نقول أن الموقف الشعبي أمر مهم جدا وأمر فعال، ولكنه لا يكفي، ويجب أن يكون هناك تحركات كما ذكرت من دول لها علاقة مع الاحتلال ولديها نقاط قوة وعوامل قوة تستطيع أن تجبر الاحتلال ليتوقف عن جرائمه بحق هذه المقدسات.
نعم، ويعني ماذا عن المقاومة على المستوى الفصائلي وعلى المستوى الشعبي؟ كيف يمكن أن يكون دورها في ذلك؟
يعني المقاومة كان لها دور مهم جدا ولا زال، وهي يعني دخلت في معادلة المواجهة والصراع مع الاحتلال. هذه المقاومة استطاعت أن تغير عناصر المعادلة. لا ندري إذا يعني كيف ظروف المقاومة، وواضح جدا أن تأثيرها يعني ينم عن أو يحتاج إلى حكمة شديدة من أجل الحفاظ على هذه المقاومة وبقائها في معادلة الصراع مع الاحتلال.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد.
حياكم الله. أهلا.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغارد زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا، مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نعرفكم اليوم في هذه الفقرة بشاعر وكاتب فلسطيني عرف بوطنيته والتزامه بقضية شعبه ووطنه المحتل قولا وفعلا، فحمل السلاح بوجه المحتل الصهيوني واتخذ من الكلمة نبراسا أضاء الدرب أمام شعبه المناضل الأبي الذي رفض الرضوخ للاحتلال وتبنى المقاومة سبيلا لتحرير الوطن، هو الشاعر والأديب الكبير حنا إبراهيم إلياس. أيها الأطائب، ولد شاعرنا في قرية البعنة في الجليل عام 1927، وبعد صدور قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين عاد إلى قريته، وهناك انضم إلى عصبة التحرير الوطني بعد سقوط حيفا في يد قوات الهغانة الصهيونية. شاعرنا حنا إبراهيم إلياس كان واحدا من مؤسسي مجلة الجديد التي نشر فيها جل إنتاجه من شعر وقصص قصيرة، وفي عام 1972 أصدر أول مجموعة قصصية بعنوان أزهار برية، ثم أصدر في عام 1978 مجموعة ريحة الوطن، وتبعتها مجموعة الغربة في الوطن في عام 1982. كما أصدر ديوانا شعريا تحت عنوان صوت من الشاغور في عام 1983، وفي عام 1989 أصدر شاعرنا حنا إبراهيم إلياس مجموعة قصصية رابعة تحت عنوان هواجس يومية، وديوان شعر تحت عنوان نشيد للناس في عام 1992، وبين عام 1997 وعام 2000 أصدر ثلاث روايات هي أوجاع البلاد المقدسة وموسى الفلسطيني وعصفورة من المغرب. أحبتنا الكرام، في هذه اللحظات اقتطفنا لحضراتكم هذه القصيدة من الشاعر والكاتب الفلسطيني حنا إبراهيم إلياس، وهي بعنوان إلى أخي خلف الخط الأخضر الأحمر، حيث يقول الشاعر: قلبي عليك بقدر ما قلبي معك، فاحسب حسابي حين تحصي أضلعك. لا ذنب لي إن كنت ضلعا قاصرا نزعوه منك، ولا يزال يقول لك: قدر علينا ألا تظل مكافحا فيما أعيش مصابرا، فإذا انتهى أمري فأنقذ موقعك. واليوم جئت إليك أعرض نجدتي، وأنا أحاول باللساني، ويظل كل الشعر عندي لا يوازي إصبعك. بل قلت لو بعث المسيح لما أحال الماء خمرا بل حجر، ولبارك الأطفال حرضهم على المحتل حملهم حجر. يا قوم خلوا عن شقيقي واذبحوني، واسلم فديتك، إن من يفدي أخاه ما هلك. هي الانتفاضة تنطق الشعراء ليس العكس، أنطقي لأنشد مطلعك وإلى نهاية شوطك المزروع شوكا أتبعك. فأنا أخوك، وكم أخ لك لم يلده والداك إن حاز لك، واليوم تعرف من أخوك. فكم أخ لك في العروبة ما استحى أن يصفعك.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات، وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال، ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13010 دونمات، تحيط بها أراضي قرى السمراء والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. من الناحية الأثرية، تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني،
كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كرس لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهاريج وكنيسة ومدافن. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية في 15 من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة، وضم أراضيها إلى مستوطنة عين كاف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئ قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
أجيال تسلم أجيال، يا ويلك يلي تعادينا، الشمل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا، أجيال تسلم أجيال، من غزة لجبل النور صبينا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
من وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
زلزلهم بالغضب اللاهب، أوهن من بيت عناكب.
يحمي الفارين فأر سودك غنت فيك جنين نحن صمودك للأمة بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك يا شعب فلسطين نصرك بيدك احكم بالسكين